الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا مع الدرس 22 من دروس فقه السنة، شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد السابق، وما زلنا مع مواقيت الصلاة، فاليوم موعدنا مع وقت الظهر بإذن الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله: تبين من الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، اللي هو يعني اللي بيبقى مع الزوال يعني، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر حتى لا يذهب الخشوع والتعجيل في غير ذلك. ودليل هذا ما رواه أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، فإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاث حتى رأينا في فيء التلول، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. رواه البخاري ومسلم. نعم، لحد واحدة اثنين. وقوله سوى فيء الزوال كإيضاح لما قال المصنف رحمه الله، الإيضاح لهذا الكلام: وبالله التوفيق، إن كان الشيء عند الزوال له ظل، أي عند زوال الشمس عن منتصف السماء، فهذا الظل يقال له ظل الزوال، وهذا بداية وقت الظهر. فإذا قسنا ظل هذا الشيء بعد ذلك وكان ظله مساويا لطوله مضافا إليه قدر الظل الذي كان عند الزوال، فقد دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. فمثلا إذا كان الشيء طوله 90 سنتي وكان طول ظله عند الزوال 50 سنتي، فيكون وقت العصر عندما يكون طول هذا الشيء نفسه كم؟ 140 سنتي. غاية الإبراد قال الحافظ في الفتح: واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقال: حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى إيه؟ إلى آخر الوقت، إلى آخر إيه؟ الوقت. والمقصود بالإبراد تأخير الصلاة في شدة الحر إلى وقت الإبراد، وهو الوقت الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر، وأن يصير للتلول في وظل يمشون فيه. وجمهور العلماء على أن هذا الأمر للاستحباب، ويرى بعضهم الوجوب، ويرى بعضهم الوجوب. ويستفاد من الحديث أنه لا يشرع الإبراد في البرد، وكذلك إذا لم يشتد الحر، ويقدر هذا الوقت إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. وذلك لما ثبت في الصحيح البخاري عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن فقال أبرد، قال: حتى ساوى ظل التلول. وهذا يرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا يدل على أن الإبراد يكون إلى أقرب وقت العصر، إلى قرب وقت العصر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. وقد استدل رحمه الله لذلك بعموم الخطاب أبردوا، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلل الإبراد في الحديث إلا بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم. من فيح جهنم. وهذا الحديث يستفاد منه حديث الإبراد أن استحباب الإبراد في صلاة الظهر أيام شدة الحر، وذلك بأن تؤخذ عن أول وقتها إلى أن تخف شدة الحر. واستحباب الإبراد هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء استحبوا ذلك. الحكمة في هذا، ما الحكمة من الإبراد؟ الحكمة في الإبراد راحة المصلين وتأديتها في جو مريح بعيد عما يشغل قلب المصلي عن الصلاة، ويذهب عنه الخشوع الذي هو روح الصلاة. ولذا استحب العلماء الإبراد حتى في حق من يصلي وحده أو في بيته، لأن المعنى في الجميع واحد. وهنا وقفة تربوية مع هذا الموضوع، وهو أن المقصود بالإبراد، تمام، لماذا قال الإبراد؟ لأن الحر يكون سببا في ضياع خشوع الصلاة وشاغلا عن الصلاة، لأنك تريد أن تنتهي من الصلاة من شدة الحر. إذن من باب التيسير ومن باب أن يصلي المسلم بروح الصلاة وهي الخشوع، شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد في ساعة الحر. فإذا أراد أن يصلي الإنسان صلاة نافلة أو فريضة فليصرف عنه الشواغل قبل أن يصلي، لأن هذه الشواغل تضيع الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة. لكن تعالى انظر إلى حالنا في هذه الأيام وصلاتنا، ماذا نصنع؟ تمام، لا نصلي إلا وعندنا الشواغل، لا نصلي إلا وعندنا الشواغل التي تشغلنا عن الصلاة. فالأصل الإنسان أن يتفرغ من كل الشواغل. يجي واحد يكلم التليفون، طب استناني تحت راح أصلي العصر ونزل لك، خلاص ضاع الخشوع في صلاة العصر هذه، تمام. طب استني ما تحطيش الأكل لما أصلي، تمام، خلاص أنا مشغول بقى بالأكل، هتحطه مش هتحطه، هتنزل الأكل مش هتنزل الأكل. فإذا الشرع حرص كل الحرص على أن يكون المسلم خاشعا في صلاته، يصلي بروح الصلاة. ففي وقت الحر، الحر الذي ربما يكون سببا من الأسباب التي تصرفك عن الخشوع في الصلاة، أمرك الشارع أن تبرد بالصلاة حتى يذهب هذا الحر. سبب شدة الحر هو نفس من جهنم يأذن الله تعالى بفتحه فيحدث هذا الوهج الحار. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من من الزمهرير. قال القاضي عياض والنووي رحمة الله عليهما: لا مانع من حمل الحديث على ظاهره من شكاية النار إلى ربها حقيقة، فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال محرره عبد الرحمن، قال محرره: وهذا لا يخالف الظواهر الكونية، فالكل بأمر الله تعالى وبعلمه. قال يقول المصنف، قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله عند كلامه على هذا الحديث: ولا منافات بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر والبرد، فيجب على المسلم أن يثبت الأسباب الغيبية التي ذكرها الشارع ويؤمن بها، ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ، فمن كذب أحدهما فقد أخطأ. قال ابن حجر في الفتح ما خلاصته: الأمر بالإبراد أمر استصحاب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض القاضي عياض وغيره. وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم، قال: جمهور أهل العلم يستحب التأخير في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وذلك في البلاد الحارة وقت العصر، وقت صلاة العصر متى يبدأ وقت صلاة العصر؟ يدخل بسيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال اللي قلنا عليه، ويمتد إلى غروب الشمس. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة، ورواه البيهقي بلفظ: من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد الغروب غروب الشمس لم يفته العصر. وقت الاختيار ووقت الكراهة، وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، يعني وقت الفضيلة والاختيار أول ما تصفر الشمس ينتهي هذا الوقت. وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين، وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلى أنه مكروه إذا كان لغير عذر. فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال النووي في شرحه: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات. العصر له كم وقت يا شباب؟ خمس. الوقت الأول وقت فضيلة، الثاني وقت اختيار، الثالث وقت جواز بلا كراهة، الرابع وقت جواز مع الكراهة، الخامس وقت عذر. وقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها، أفضل وقت لصلاة العصر أول وقتها، تمام. ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، يده مرتين، تمام. واحد لو حطينا عصاية طولها مترين، لما يبقى طولها الظل بتاعها 4 متر يبقى كده ما زلنا في وقت الاختيار. ووقت الجواز إلى الاصفرار، يعني وقت الجواز بلا كراهة إلى حتى تصفر الشمس. ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، حال الاصفرار إلى الغروب. ووقت العذر وهو وقت الظهر، وقت العذر هو في حق من يجمع بين الظهر بين العصر والظهر لسفر او مطر، يعني الذي دواء عندما يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، هذا ليس وقتا للعصر انما هو وقت عذر، رخصة، مسافر او في حالة مطر او غيره. ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة آداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. كل الأوقات الخمسة دي إن صلى فيها العصر فهو وقت أداء، تمام، لا يعتبر وقت فإذا غربت الشمس أصبح وقت قضاء. يقول مصنف رحمه الله: تأكيد تعجيلها تمام في يوم الغيم. عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه أحمد بن ماجه. قال ابن القيم: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، ما يصليش العصر أبدا، وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل يوم. يقول المصنف رحمه الله: صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة لأن صلاة العصر هي الوسطى. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، فكما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى هنا الصلاة الوسطى رواه البخاري ومسلم، ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني فيها تفسيره. وعن أبي ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. موضوع استحباب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عن أنس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني في أول وقتها. قال الشوكاني والحديث دليل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب الذاهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاث والشمس لم تتغير بصفرة تمام ونحوها، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله تماما. ومما يدل على استحباب المبادرة في اليوم الغيب ما ثبت عن أبي رميح الحديث الذي ذكرناه. اختلف العلماء في تحديد الصلاة الوسطى، وأرجحها أنها صلاة العصر كما دلت عليه الآيات الخلاف في وقت صلاة العصر. اختلف العلماء في نهاية الوقت المختار لصلاة العصر، فذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء إلى أنه ينتهي بمصير ظل الظل مثليه بعد فيء الزوال ودليلهم رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به العصر في المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. قال البخاري هو أصح شيء في المواقيت على هذا الحديث يعني. ورواية الأخرى عن الإمام أحمد أن وقت صلاة العصر الإمام أحمد يمتد إلى اصفرار الشمس، صححه في الشرح الكبير واختاره المجد والشيخ تقي الدين لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، وهو متأخر والعمل بالمتأخر متعين، الحديث متأخر يعني. قال شيخ الإسلام وهو الصحيح وعليه تدل الأحاديث الصحيحة. معنى ذلك تمام، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام انه من صلاها بعد هذا الوقت تصير قضاء وليست اداء. هو بيقول اختلف العلماء في نهاية الوقت المختار وقت الاختيار، فهو وقت اداء وليس بعد هذا تجوز الصلاة، ولكن مع مع الكراهة. مع مع الكراهة. وقت صلاة المغرب، يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي موسى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فذكر الحديث وفيه فأمر فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني قال أخر حتى كان عند سقوط الشفق، ثم قال الوقت ما بين هذين. رواه مسلم. وقال النووي في شرح مسلم وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح من أصحاب يعني المذهب الشافعي إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح الصواب. تمام. يقول الشيخ سيد سابق وهذا هو الصحيح الصواب أو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما ما تقدم في حديث جبريل إمام جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاته المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك. فعن السائب بن يزيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم. رواه أحمد والطبراني. وفي المسند عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب لفطر الصائم، وبادروا طلوع النجوم، وبادروا إيه؟ طلوع النجوم. وفي الصحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا فإنه لا يبصر مواضع إيه؟ نبله. تمام. وفيه عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. فهنا الشيخ يقول باستحباب تقديم صلاة المغرب، ولكن ليس على سبيل استحباب تقديم صلاة المغرب ولكن ليس على سبيل الوجوب. استحباب تقديم صلاة المغرب في أول وقتها، استحباب صلاة المغرب في أول وقتها، ولا شيء ولا إثم لمن أخرها إلى آخر وقتها أو بعد وقت بداية وقتها. حضرتك نتحدث عن صلاة العشاء. يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء رجل فصلى بنا ثم قال: خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل إلى منتصف الليل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح. وهنا وقفة تربوية مع هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار للناس الأيسر. نعم، يختار لهم الأيسر. فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، واختار الصلاة في أول وقت لها حتى لا يشق على ضعف الضعيف. فإذا كانت هناك مسألة وفي المسألة قولان والقولان صحيحان، فخذ بأسهل القولين وأيسر القولين للمستفتي الذي استفتاك، ولا تشق عليه. هذا وقت الاختيار. وأما وقت الجواز والاضطراب فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. وهو مسلم. والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. ذكر المصنف بعض المسائل المتعلقة بوقت بصلاة العشاء قبل أن نتحدث عن الخلاف في وقت صلاة العشاء. استحباب تأخير صلاة العشاء. طيب، نذكر الخلاف في صلاة العشاء. اختلف العلماء في نهاية الوقت المختار لصلاة العشاء، فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، وهذا هو المشهور عنده، أنه ينتهي بثلث الليل الأول، وهو الجديد من مذهب الإمام الشافعي، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى امتداد الوقت المختار إلى نصف الليل، وهو أحد القولين في مذهب الإمام الشافعي، وأيضا الرواية الأخرى للإمام مالك الإمام أحمد. فقال في المغني، وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور، هذا القول منتصف الليل، وأصحاب الرأي، وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، رواه البخاري. قال في الإنصاف، جزم به الموفق في العمدة، تمام، واختارها القاضي عياض يعني، وابن عقيل والمجد وابن عبد القوي. قال في الفروع، وهي أظهر، قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله، وهو الصحيح أن وقتها إلى منتصف الليل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لو قيل إلى النصف طارة وإلى الثلث طارة أخرى لكان وجيها، جمع بين قولين. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وقت الاختيار إلى ثلث الليل، ورواية أخرى إلى نصفه، وكلاهما جاء به أحاديث ثابتة. والليل الشرعي المعتبر من غياب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، الليل الشرعي المعتبر من غياب من غروب الشمس إلى الفجر الثاني. وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى أنه بعد وقت الاختيار للعشاء يدخل وقت الضرورة ويمتد حتى طلوع الفجر، ويحرم إيقاع الصلاة فيه عند بعضهم ومنهم الحنابلة، إلا أنها أداء ليست قضاء، ودليلهم حديث أبي قتادة في مسلم، فإنه ظاهر في امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلى صلاة الفجر، إلى صلاة استحباب تأخير صلاة العشاء عند أول وقتها، والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لحديث عائشة قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، فقال إن لوقتها إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقد تقدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين، فأحيانا يعجل وأحيانا حسب ظروف الناس وأحيانا يؤخر. فعن جابر قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. الله أكبر، يعني أن كونك تنتظر في الصلاة في المسجد حتى يأتي باقي الناس لا حرج في ذلك، هذه سنة، تمام. والصبح كان أول، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، رواه البخاري ومسلم. ذكر المصنف النوم قبلها، قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها. النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، لحديث أبي بارزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، رواه الجماعة. عن ابن مسعود قال، جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه. قال جدب يعني زجرنا ونهانا صلى الله عليه وسلم عنه. وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب لوقت صلاة العشاء أو صلاة الجماعة، كما أن الصمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد. فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهية حينئذ. فعن ابن عمر قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصمر عند أبي بكر الليل كذلك وفي أمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد الترمذي وحسنه. وعن ابن عباس قال، رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل أنظر كيف الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل ساعة ثم رقد، رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على كراهية الحديث بعدها إلا ما كان فيه خير. في مسألة النوم قبل صلاة العشاء، قال الترمذي: وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم. وقال ابن العربي: إن ذلك جائز لمن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة، تمام، أو يكون عنده من يوقظه معه من يوقظه. والعلة في الكراهة قبلها لئلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه فتفوته، أو يفوت فضل وقتها المستحب، أو يترخص في ذلك الناس فينام عن إقامة جماعتها. وأما إذا غلبت عيناه وهو في المسجد ينتظر الصلاة فليس من هذا الباب المنهي عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. قال ابن سيد الناس رحمه الله: ولا أرى هذا من هذا الباب، ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه، وإنما هو من السنة التي هي مبادئ.
يبقى معنا من الأوقات وقت صلاة الصبح، نتوقف عند هذا القدر على أن نتم إن شاء الله في المرة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اللهم كما علمت آدم ورحمة علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا عليم علمنا، اللهم يا عليم علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.